أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يبدو أن هذه السورة الكريمة سورة طه تضرب لنا أمثلة رائعة من البشر الذين تكاملت حياتهم، نفوسهم وصلوا إلى القمة. النبي موسى، النبي عيسى، وهارون، وكذلك أولئك السحرة الذين قفزوا قفزة واحدة من حضيض القاع إلى القمة السامقة. وهكذا تأتي الآيات الخاتمة لهذه السورة المباركة لتحدد لنا معالم الطريق. أنت أيضا تستطيع أن تطوي المراحل وتكتمل شخصيتك وتصل إلى بعض ما تصبو إليه من تلك الدرجات العالية. كيف؟ هذا البرنامج، فمن شاء اهتدى ومن شاء عمي عنها. لكي نوضح هذه الفكرة لابد أن نربط بين كلمتين في آية واحدة. الآية 130 من سورة طه، في مفتتح الآية ربنا يقول فاصبر على ما يقولون، وفي خاتمة الآية يقول لعلك ترضى. هذه الرحلة من الصبر إلى الرضا رحلة تكاملية. كيف؟ تقرأ في أدعية شهر رجب: اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك. الله أكبر. الصبر درجات، صبر على مرارة وصبر مع شكر، هذا صبر عظيم. والشكر هو الرضا، الشكر ينبع من الرضا. والقصة التاريخية الملهمة ذات العبرة العظيمة، حينما زار النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب سلام الله عليه بعد معركة أحد، وجراحته تشخب دما، 70 جراحة بالسيف والسنان، لأن الإمام في فترة من فترات هذه المعركة بقي وحده وربما معه شخص آخر يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رآه بتلك الحالة، تصور واحد بجسم 70 جراحة شي يصير بحاله. قال يا علي صبرا صبرا اصبر. شوف إمامك كيف يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، إن هذا موطن الشكر وليس موطن الصبر. إن هذا موطن الشكر، يعني كل جراحة أنا أعتبرها وسام، كل جراحة توفيق، كل جراحة درجة عند الله سبحانه وتعالى. شنو الفرق بين أن واحد يصبر أو يشكر؟ يصبر على مرارة، يصبر وهو مجبور، يصبر وهو يصبر نفسه، أليس كذلك؟ بينما حينما يشكر أساريره منفتحة، قلبه مطمئن، روحه ترفرف. يعني هاي اللحظة لحظة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. تصلي، لكن مرة تصلي وكأن الصلاة وزر ثقيل عليك، تريد تخلص نفسك من أعبائها، ومرة تصلي وأنت تركض كما قال موسى عليه السلام في هذه السورة هذه الكلمة: وعجلت إليك رب لترضى. واحد يموت الله يرحمه، بس ربنا فيه يقول عنه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك بعدين راضية. الله أكبر. هاي نفس مطمئنة إلى درجة يموت، يموت، يعني ماكو شيء أخطر وأعظم وأدهى من الموت على الإنسان، ولكن في ذيك اللحظة هو راضي، راضية مرضية، ولأنه راضي الله أيضا راض عنه. كيف نطوي هذه المسافة بين الصبر والرضا، أو بين الصبر والشكر؟ كيف نصل إلى مستوى الشكر؟ كيف؟ إنما نصل إلى مستوى الشكر حينما ننظر إلى الأمور نظرة ربانية، نظرة مختلفة عن نظرة الآخرين، ننظر إلى الأمور نظرة من نافذة الإيمان بالله، من نافذة الآخرة. يعني واحد مريض ودوه المستشفى، لا بد أن يعملوا له عملية، والعملية قد تكون قد في بعض الأحيان بلا بنج، بعض العمليات بلا بنج. ولذلك في مثل هذه العمليات كم واحد من الممرضين يأخذون أطراف الرجل حتى لا يتحرك بسبب الألم. طيب هاي العملية، بس صاحب العملية راضي يخضع العملية. ليش يخضع؟ لأنه يقول هاي العملية من دونها أنا أبقى في ظرف صعب، يمكن أموت أو يمكن أصاب بالشلل. هاي عملية الفقرات بعض الأحيان في نوع من الأبر يضربون على الفقرات في النخاع، فيها وجع شديد، ولكن لازم، ما في بنج، ما في تخدير. نفس الشيء بالنسبة للإنسان، إنسان بعض الأحيان يشوف صعوبة، يشوف ألم، لكن يدري هذا الألم يقربه إلى الله، هذا الألم يخفف ذنوبه، هذا الألم يكمل شخصيته، يرضى، مو يرضى، يشكر الله، يقول: اللهم لك الحمد، حمد الشاكرين على مصابهم. يرضى، يشكر، يشكر الله، شكر على بلائه، شكر على بلائه يعني قبول بهذا البلاء واستيعاب هذا البلاء والتحول من حاله ضغط على الناس، بالعكس النفس هي التي تبحث عن هذا. وطبعا أنتم أمثالكم من المؤمنين عندهم درجة من هذا الشكر، حينما تصلي ولما تكمل صلاة تقول الحمد لله الله وفقنا على الصلاة. للصائم فرحتان، فرحة عند إفطار، يعني يوم اللي يفطر يفرح الحمد لله الله وفقني حتى أصوم. صعب كان، عطش وجوع وضعف وشيء، ولكن يقول الحمد لله يحمد ربه. كل واحد من المؤمنين عنده نسبة من هذا الشكر على البلاء، ولكن ينبغي أن يعمل من أجل أن تزداد هذه النسبة ويصل إلى مستوى الرضا، يصير مستوى الإطمئنان النفسي. كيف يصل؟ ربنا يبين. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. كل المناسبات الإنسان يسبح بحمد ربه. قلت لكم يسبح يعني ينزه الرب، بحمد ربه يعني يحمده أيضا، ليس فقط على نعمائه وإنما أيضا على أنه وفقه للتسبيح، وفقه لأن يكون شاكرا. بينا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وسبح وأطراف النهار. هناك طبعا كما سمعتوا تفاسير أن هذه هي أوقات الصلاة المفروضة، وبعض يقول لا، حتى في الواحد مصلي صليت كمل صلاتك، بعد الصلاة صار الآن قريب المغرب، قريب غروب الشمس، سقوط القرص، تسبح الله الحمد لله، أشكر الله الحمد لله، اليوم راح الحمد لله، خوش يوم جان، يشكر الله. قبل طلوع الشمس أيضا يشكر الله. عند الظهيرة لأطراف النهار أيضا يشكر الله. وبالليل سواء أول الليل أو آخر الليل حينما يقوم لصلاة الليل يشكر ربه سبحانه وتعالى. هذه هي الأوقات دائما يكون مع الله. أنا أضرب لك مثل، لا بأس، أنتم على أي حال هالحقائق واضحة عندكم، ولكن كل ما نستوضحها أكثر كل ما نكون في مستوى الفرصة، نحصل فرصة على النمو والتكامل. افترض اثنين وقفوا على شاطئ البحر يراقبون سقوط قرص الشمس، شقد جميل الأفق، يتلون بألوان زاهية مختلفة، كل لون أحلى من اللون الآخر. وهذه الفترة فترة غروب الشمس، ومن ثم واحد يكون في الصحراء يشوف الطيور تعود إلى أوكارها، الحياة تتبدل، كل شيء في الحياة خلال فترة نصف ساعة كل شيء يتبدل. الشمس جمعت ذيولها ونزلت وراحت والظلام اجى، فش منظر غريب. فواحد منهم غير مؤمن بالله، ولكن هذا المنظر جذاب وخلاه يوقف ويستريح إلى هذا المنظر. عادة أكو ناس يحبون أن يراقبوا سقوط الشمس من مناطق تكون مفتوحة. طيب الثاني مؤمن، فرق بينهما شنو؟ هذا اللي شاف سقوط الشمس وهو غير مؤمن بالله ولا عد علاقة بخالق السماوات والأرض ارتاح، لكن الظلام حينما هجم عليه وصلت الكآبة ردود عليه، يعني صار كئيب، ايه ظلام صار كل شيء راح. بس هذا الإنسان ينظر إلى الشمس وهي تسقط والأفق تتبدل ألوانه بألوان زاهية غريبة، هو يذكر ربه سبحان الله، إلهي ما أجملك، إلهي ما أعظمك، إلهي ما أعظم تدبيرك، إلهي. هو يناجي ربه، يشوف الشمس ويتفاعل مع كل هذه الألوان وهذه الحالات التي تدغدغ مشاعره، ولكن يجعلها كلها وسيلة للارتقاء إلى الله سبحانه وتعالى. طلعوا، راحوا سيارة تنتظرهم، ركبوا سيارة، واحد منهم ركب سيارة السيارة شوي مرت بمنطقة فيها زحام، قالوا زحام تأخرنا. الثاني يقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم لك الحمد، إشلون هاي السيارة، إشلون هالحداية تسخرتها إلنا، شنو هالنعمة اللي أعطيتنا، لو كنا هالطريق لازم نسحف عليه مشي كان نوصل. فرق بين هذا وذاك. راح البيت، هذا راح البيت، ذاك راح البيت. مرته قدمت له طعام، شنو هذه اللي شنو مش ما سويت شيء، كل ليلة خبز وجبن وما ادري كذا، غير فد ليلة تسوي لنا بيتزا، تسوي لنا كبة كباب، شنو هاي ياكل، بس يعيب على الطعام. بينما الثاني يقول الحمد لله الله أعطاني صحة وعافية، والحمد لله فد مرة خدومة جميلة جذابة متعاونة وياي. يعني هذا وذاك يختلفون، كلاهما يعيشان، ولكن بين إنسان يعيش عيشة البهائم وعيشة الآخر يعيش عيشة الملائكة. هاي الفكرة أقولها للآية التالية اللي أريد أفسرها. وبالطريق ذاك عيونه تبحث، يا فتاة جميلة، يا مرأة مزينة، يا كذا. وكما يقول المثل البريطاني، حديقة الجار أجمل من حديقتي، يعني ما في الحديقة يتكلمون عنه بس يعبرون بالحديقة. وكما تقول العرب، مغنية الحي ما تطرب، يعني هو ما راضي على زوجته وعلى وضعه وعلى كذا، يروح البيت يقول يا ليت زوجتي عيونها كذا، قدها كذا، عمرها كذا. ميدي الله سبحانه وتعالى اختار له أفضلهن، هذا اختيار ربك إلك. بينما ذاك الفرق بينه أنه عيونه ما يباوع منها، ما يباوع منها. ما اللي سمعته هالفترة الأخيرة، فات قصة صارت في أمريكا، أنا مرة ركبت بالمصعد وشاب مؤمن أيضا ركب نفس المصعد. عادة لما يركبون مع بعض واحد يسلم على الثاني سلم، بس الولد ما باوعها. قالت له شنو، أنا مو جميلة، أنا شنو متباوع؟ قال والله ما أعرف، جميل ومو جميلة، الله نهاني أن أنظر إليك وما شفتك. ليش؟ أثار فضولها أنه هذا الولد وهذا ما في عادة، يعني لاكفين عندهم عادة يتمازحون، وعندهم عادة أكثر من مجرد المزاح، ربما قدر من التحرش، لكن ما صار هذا. فنزلوا وقعدت وياه، قالت أريد أسألك شنو هذا دينك، قل لي عن دينك. قال إحنا ديننا يقول إذا ترتبط بشخص بحلال تقدر كل شيء، أما إذا بحرام ما يجوز لك حتى تنظر إليه. يا خوش دين هذا، شنو أصوله، شنو فروعه، مش أنت ليش ما تتزوج؟ قال والله العين بصيرة واليد ما عندي فلوس، شلون أتزوج؟ أثاري طلعت هاي ثرية وتبحث عن زوج، ولقت خوش زوج هذا عنده هالنفس. هالمرة راحت بيت الولد تخطبه وليس العكس، وتم الزواج ودفعت قسم كبير من أموالها إلى بالكف عن النظر. الله يرزقك أمثال إن شاء الله إذا ما بتزوج. يعني غض النظر، أنت مترضى عن ابنك، مترضى عن زوجتك، مترضى عن بيتك، مترضى عن كذا، هذا ما يصير، حياتك في شقاء. لذلك ربنا في الآية التالية يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا. هناك قال لعلك ترضى. كيف أرضى؟ لتبوع منا ومناك. شوف الله معطيك أفضل شيء يناسبك، اللي يناسبك هو هاي المرأة، هذا الولد، هذا البيت، هذه المدينة، هاي مناسبتك. أنت تبحث عن مكان آخر وين؟ أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. هاي الأزواج زهرة الحياة الدنيا، هاي فيها مظهر، قد يكون المظهر خلاب ولكن ما في مخبر، ما في نهاية. وهذه المظاهر إنما هي لنفتنهم فيه، هذا مجرد فتنة امتحان. بعضهم قالوا هنا الفتنة مع العذاب، لا نفتنهم فيه. موسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام لما شاف فرعون أمواله وإمكاناته بيّن أن الله أعطاه لفرعون هذه الأموال فتنة إلهم، ما فكر يكون هذه الأموال إله، لأن هذا المال يا أخي المال خلوا في بالك، المال، السلطة، أي شيء من متع الحياة الدنيا بها وزر، بها ثقل، ثقل. كل واحد ظهره يتحمل مقدار من الثقل، إذا أعطيته أكثر من ذاك المقدار شو يصير؟ ظهره ينكسر. الله يعرف الناس، يعطيك بمقدار ما تقدر أنت تحافظ على شخصيتك، على كرامتك، على إيمانك، وأنت تتمتع بهذه الحياة. أكثر من ذلك ما يفيد، فارض باللي عندك. ورزق ربك، يعني الله رزقك نصيب معين من مال، من مرأة، من بيت، من أي رزق من رزق الله، هذا اللي الله أعطاك خير وأبقى، هذا أحسن لك وهذا يبقى، بينما ذيك تروح. ثم ربنا يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هنا تحول صار، أنت إن شاء الله رضيت، وصلت من الصبر إلى الرضا عبر طريق التسبيح، من الصبر إلى الرضا عبر درجات التسبيح كما قال ربنا، وبعدين اطمأنيت برزق الله لك، بتوفيق الله لك، بهذا نصيبك. هنا الآن تبدأ تتحرك نحو الآخرين، وتبدأ أولا بأهلك. وأمر أهلك بالصلاة، صلاة إذا وفقني الله سبحانه وتعالى في وقت معين أبينكم أن الصلاة كيف أصبحت عمود الدين، لأن الصلاة تجمع كل الدين. شلون سورة الحمد تجمع كل القرآن؟ الصلاة كذلك. لذلك أول شيء الصلاة، إذا صلاة صارت عند الإنسان، والإنسان كل ما ارتفع في درجات الخشوع في الصلاة كل ما بنفس النسبة يؤثر ذلك في مختلف حياته، في الزكاة، في الحج، في الخمس، في العلاقات الاجتماعية، في كل شيء. ذلك ربنا يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كلمة واصطبر عليها إما معناها واصطبر عليهم، يعني لما تأمرهم بالصلاة يمكن واحد منهم صعب عليه الصلاة، ما يصلي، يحتاج أنت شنو؟ تواصل، واصل واصل إلى أن يتعلمون على الصلاة. هذا تفسير ولا بأس به. والشيء الثاني لا، أمر أهلك بالصلاة وأنت كشخص أيضا اصطبر عليها. اصطبر من الصبر ولكن تأكيد، يعني صبر جدي على الصلاة، كن جديا في صلاتك. الإنسان الآن شاب ما شاء الله، أنتم شباب تصلون، الصلاة بالنسبة لكم شيء كلش بسيط، لكن لما واحد يكبر ويصاب بالديس ووجع الركبة، وجع الركبة، وجع ما أدري كذا، ومشاكل بعد أعوذ بالله يوصل لمرحلة متقدمة من العمر اللي الصلاة صعب عليه، أو هو يصلي في البيت في بيته أو في وطنه، الآن يطلع برا إلى أماكن أخرى صلاة تكون عليه صعب. أنا كنت في سفرة كلهم كانوا مؤمنين مسلمين وواحد، يعني اللي صلوا في هالمجموعة بس أنا صليت طائرة كاملة، لأن وقت الصلاة على ما ركبنا الطائرة ونزلنا الطائرة ركبت وقت الصلاة انتهى، ما صلوا أصلا، وهم بالتأكيد ناس يصلون في بيوتهم، لكن كأنه الصلاة في السفر ساقط عنهم. لذلك الإنسان لما يصلي يصلي، لكن يقرر أن يصلي أبدا دائما في كل الظروف بتوفيق الله سبحانه وتعالى، مهما كان صلاة عن قيام أو عن جلوس أو حتى في حالة آخر شيء اللي يودع المؤمن حياته بها الصلاة، الصلاة بالمعنى الأعم أو حتى بالمعنى الأخص. لا نسألك رزقا، الصلاة اللي تصليها إلك مو لله، الله ما يحتاج إلى صلاتك، الله غني حميد. فإذا الصلاة إنما تصليها لنفسك، لا يفكر في واحد أنه يصلي لله شنو الله يستفيد من صلاتك، أنت تستفيد من صلاتك، نحن نرزقك، العكس هو الصحيح. ويستفيد من هذه الكلمة لا نسألك رزقا نحن نرزقك، أنه الرزق بالصلاة. كثير من الإخوان يجون يقول إحنا عندنا رزقنا مغلق صاير، كل مكان كل باب ندق ما ينفتح. يقول لهم هناك كلمة واحدة، بين الطلوعين لا تنام وكن في حالة ذكر الله، صلاة قرآن أي عمل خير، شوف رزقك شلون يصير عليك. الصلاة تدر الرزق، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، يعني الصلاة تعطيك التقوى، ومن كانت له التقوى يصير له العاقبة الحسنى. نسأل الله سبحانه وتعالى